الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فمن الأمور المتعلقة بما تكلمنا عنه في الدرس الماضي أيها الإخوة، من العمل للإسلام أن يقوم كل واحد منا باستدراك النقص الحاصل في شخصيته، وأن يتصف بالصفات المهمة التي تساعده على أداء المهمة، وأن يقوم لله بالواجب. ولا شك أن في شخصياتنا نقصاً كثيراً، وهناك صفات مفتقدة أو ضعيفة في بعض الأشخاص، ونريد أن نتعرف على بعض هذه الصفات التي لا بد لنا أن نأخذ بها أنفسنا وأن نكملها فيها وأن نقويها ونزيد منها، حتى تكون هذه الشخصيات أي شخصياتنا قادرة على القيام بالواجب والوفاء بالمستحق عليها. إن مما نجد فيه ضعفا في شخصياتنا مسألة التعلم للتنفيذ، والسؤال لأجل التطبيق. وإذا تأملنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن أسئلتهم دالة على أنهم يريدون فعلا أن يتعلموا للتنفيذ، وأن يتلقوا لكي يعملوا العلم والعمل. فانظر معي أخي في هذه الأحاديث التي جاءت في أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم مما وجهوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات مختلفة، لكي نتيقن ويتضح لدينا فعلا أن القوم كانت عندهم النهمة للعمل ليس فقط للتعلم. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وعن أبي برزة قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أدري، لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ رواه مسلم. وقال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. رواه مسلم. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وجمع أصابعه الأربع إلا الإبهام: فإن هؤلاء يجمعن لك دينك ودنياك. رواه ابن ماجه والصححة والألباني رحمهم الله. اللهم اغفر لي وارحمني للآخرة، وعافني وارزقني في هذه الدنيا، يجمعن لك دينك ودنياك. وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ كلها أسئلة تدل على أن القوم يريدون العمل، أن يتعلموا ليعملوا. وعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه أحمد. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أتيت بمسألة عريضة وواسعة في هذا السؤال القصير. أعتق النسمة وفك الرقبة. الحديث رواه أحمد. وعن أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا. وهكذا أراد رضي الله تعالى عنه أن يتخلص من صفات غير مرضية موجودة في شخصيته نتيجة كونه عاش في البادية. ويدل على ذلك رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله إني من أهل البادية وفي جفاؤهم. وفي جفاؤهم معناها الواحد كان يعلم ماذا يوجد في شخصيته من السلبيات والنقص والأمور غير المرضية. قال: يا رسول الله إني من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. قال أوصاه وقال له: ولا تسبن أحدا فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. ونحن نتلمس الصدق في السؤال من هذا الرجل كبير السن الذي روى قصته ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، أي في رمضان، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. رواه الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله مرني بصيام. قال: صم يوما ولك أجر تسعة. قلت: يا رسول الله إني أجد قوة فزدني. قال: صم يومين ولك أجر ثمانية. الحديث. حتى قال: فما زال يحط لي حتى قال: إن أفضل الصوم صوم أخي داود أو نبي الله داود، صم يوما وأفطر يوما. فقال عبد الله لما ضعف، قال عبد الله لما ضعف: ليتني كنت قنعت بما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنه استمر على العمل وكره أن يغير شيئا فارق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يستطع أن يصوم يوم ويفطر يوم في آخر عمره تعب، استراح 3 أيام ثم صام 3 أيام متوالية، لأنه كره أن يغير شيئا فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة من القصص والأحاديث تدل بجلاء على أن القوم كانوا يريدون العمل. وهذه أيها الإخوة من أهم الصفات التي يجب أن نتمتع بها وأن نحرص عليها، التلقي للتنفيذ والعمل بالعلم. وأن الإنسان إذا سأل ليس سؤاله مجادلة ولا مماراة ولا لإظهار النفس، وإنما ليعمل. أسئلتهم تدل على أنهم كانوا يريدون العمل. ثانيا، ينبغي أن نلزم أهل التقوى والصبر وهم أهل الإمامة في الدين. ولأنه من يتقي ويصبر فإنه ممن يقتدى به، وهؤلاء هم أهل التثبيت الذين يقتدى بهم فيثبت من حولهم. وكانت صحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبة التابعين للصحابة وصحبة تلاميذ العلماء للعلماء وصحبة كل متعلم للخير للداعية الذي يعلمه، كان هذا من أهم عوامل الإنتاج الذي تحدثنا عنه. والسبب في ذلك أيها الإخوة أن العوامل التي تضعف كثيرة، وهناك في هذه الحياة أمور متعددة من المهلكات والأشياء التي تسبب الزيغ، وإذا لم يكن الإنسان مصاحباً لأهل الثبات زلت قدمه. له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا، هؤلاء في غاية الأهمية. ولنضرب مثلاً مما حصل في تاريخ المسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ارتد أكثر العرب، ولم يبق إلا أهل المدينة ومكة والطائف. ارتد أكثر العرب. كان هناك في بعض المناطق أناس ثبتوا بسبب وجود أفراد، وأحياناً شخص واحد كان معهم فثبتوا بثباته، وهذا مما يدل على أهمية الالتفاف حول أصحاب الإيمان القوي، أهل القدوة. فلما ارتدت العرب كان بنو عبد القيس ممن أسلم، مما عصمهم الله به رجل يقال له الجارود بن المعلى، وكان ممن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب جمعهم. لاحظ، هذا الجارود لما صارت الأزمة جمعهم، وفي الأزمات تظهر الشخصيات ويبين الرجال على حقائقهم. لا يبين الكثيرون في أوقات السلم وأوقات الدعاء والهدوء، لكن عندما تحدث الملمات والمصائب وتكون الأحداث العظيمة تظهر الشخصيات. ماذا فعل الجارود بن معلى؟ جمعهم فقال: يا معشر عبد القيس، إني سائلكم عن أمر، فأخبروني إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموه. فقالوا: سل. قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم. قال: تعلمونه أم ترونه؟ رأيتم الأنبياء أو بالعلم؟ قالوا: نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتوا. الأنبياء من قبل ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت أفضلنا وسيدنا. وثبتوا على إسلامهم، هذه النتيجة، وثبتوا على إسلامهم وتركوا بقية الناس فيما هم فيه. وبعث الصديق رضي الله عنه العلاء بن الحضرمي، فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمام بن أثال في محفل كبير، وجاء كل أمراء تلك النواحي، فانضاف إلى جيش العلاء بن الحضرمي، فأكرمهم العلاء ورحب بهم وأحسن إليهم. فحصل تجميع للقوى الإسلامية ببعثة العلاء بن الحضرمي إلى هؤلاء، لأنهم قوم بنو عبد القيس ثبتوا وارتد من حولهم، فتركوا هؤلاء وبقوا على دينهم ينتظرون الأوامر من الخليفة. فلما أرسل الخليفة العلاء بن الحضرمي قائدا لهم وأميرا، بدأ هؤلاء الثابتون يفيئون إليه، فجاء بنو عبد القيس وجاء ثمامة بن أثال ومن معه وهكذا، ثم صار بعد ذلك جيش فتح عظيم. ثالثا، مما نفتقده ويكون ضعيفا فينا في كثير من الأحيان أن نكون مفاتيح للخير، أن نكون مفاتيح للخير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. المفتاح آلة فتح الباب، وجمعها مفاتيح ومفاتح، والمغلاق ما يغلق به، وجمعه مغاليق ومغالق. إذا قدر الله تعالى أن يكون بعض الناس مفاتيح للخير، أجرى الله على أيديهم فتح أبواب الخير. ولما قال مفاتيح يعني أن هناك أبواب، تعدد المفاتيح يستلزم تعدد الأبواب، والخير شيء واحد له أبواب كثيرة كالعلم والدعوة وأعمال البر والجهاد وغير ذلك من الأبواب. في ناس الله سبحانه وتعالى يختصهم ويختارهم فيجعلهم مفاتيح للخير، هنيئا لهم. لماذا؟ يضع الله في أيديهم مفاتيح الخير فيفتحونها للناس. ولما قال جعل الله، جعل فعل ما فعل لازم أو متعدي، جعل يأخذ مفعول به ولا لا؟ يأخذ مفعول به، إذن هو متعدي. جعل الله مفاتيح الخير على يديه، عدي الفعل بحرف جر، ما هو؟ على، على يديه. وتعدية الجعل بعلى لتضمنه معنى الوضع، يعني أن الله وضع مفاتيح الخير في أيديهم فهم يفتحون الأبواب للناس. فليس كل الناس أصحاب مبادرات، ليس كل الناس أصحاب مبادرات. من الناس من ينتظر الذي يدله ويرشده إلى أي شيء، إلى أي مكان يتجه وماذا يفعل. هناك أناس ينتظرون، الناس طبائع وأنواع، فهناك أناس قادة في الخير يفتحون أبواب الخير للآخرين ويدلونهم ويرفعون اللواء فيتجه إليهم الناس ويقولون اذهبوا هنا، افعلوا كذا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، فوضعها في أيديهم فجعلهم سبب الخير والأجر للآخرين، لأنهم يوجهون الناس، يوجهون الناس افعلوا كذا، يدلون على الخير، لأنهم يستثمرون طاقات في منفعة المسلمين، الإسلام والمسلمين. ولذلك فإنهم ينالون مثل أجر العاملين. ولذلك قال فطوبى، وهذه كلمة مدح، طوبى من الطيب، والويل الهلاك للفريق الآخر. وذلك لماذا مدحهم؟ وذلك لأن الأول يشارك العاملين بالخير في الأجر، فكل شيء يعمله هؤلاء الذين يرشدون ويعلمون ويوجهون، فللموجه والمرشد والدال على الخير مثل أجورهم، مثل أجورهم. فنحن نحتاج أن يكون فينا عدد كبير من مفاتيح الخير، بل لابد كل واحد فينا أن يحرص أن يكون هو مفتاح للخير، يدل الناس على الخير. ولما كان كما جاء في شرح هذا الحديث، كما ذكر العلماء في الشرح أن الخير له أبواب متعددة، فإن هؤلاء القادة في الخير الذين يقودون غيرهم، وهؤلاء المرشدون الذين يرشدون غيرهم، وهؤلاء الموجهون الذين يوجهون غيرهم، وهؤلاء الدالون الذين يدلون غيرهم، هؤلاء إتقانهم في الأمور يتنوع، وتخصصاتهم في الخير تتنوع. فمثل الخير كالجامعة فيها كليات وتخصصات. ولذلك قال الإمام مالك كلمة مهمة كما روى ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن عبد الله العمر العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، يقول: يا مالك، أنت تجلس وتعلم الناس وتختلط بالناس، لكن أينك من الاعتزال الانفراد والعبادة؟ تفرغ للعبادة. فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. لاحظ الكلام، هذا كلام مهم جدا جدا، كلام واقعي تطبيقي عملي، وله أهمية لما سنذكره بعد قليل. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، وهكذا. فنشر العلم، يقول مالك، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه. الله عز وجل يقول: أنا أشعر أن الله سخرني للتعليم، أبدع في هذا المجال، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. ما أظن الخير اللي أنا عليه أقل من الخير الذي أنت عليه، لا أظن. وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. المفهوم هذا الذي ذكره الإمام مالك مهم جدا اليوم. لماذا؟ لأن يا إخوان الأبواب التي يحتاجها المسلمون كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولا أظن مر على البشرية، ولا أظن مر على البشرية وقت كان فيه مجالات وتخصصات مثل هذا الوقت. وبالتالي فإن بعض الإخوان وبعض الدعاة وبعض الخيرين والأفاضل يمكن يفتح له مثلا في باب معين، أعمال الإغاثية، يبدع فيه. واحد يبدع في التعليم، واحد يبدع في أمور المتعلقة بالعبادات، فهو يحب الصيام وقيام الليل ويكثر منه أكثر وقته فيه ولذته فيه، ولذته فيه، وأكثر ما يصرف من وقته فيه. وآخر فتح له في الدعوة، إذا تعرف على واحد بسرعة نقله إلى المسجد وصار من المصلين، تعرف على واحد بسرعة انتشله من عالم الرذيلة إلى عالم الفضيلة بإذن ربه، تعرف على واحد بسرعة سلك به في طريق الأخيار وجعله من ضمن رفقة طيبة. الناس طاقات، مواهب، والتخصص هذا مهم. الآن المسلمين يحتاجون إلى أشياء كثيرة. إذا قلت في عالم الكمبيوتر مثلا تحتاجون إلى طاقات كثيرة، في عالم الترجمة يحتاجون إلى طاقات كثيرة، في إعداد القوة العسكرية لمواجهة الكفار يحتاجون إلى طاقات كبيرة، في عالم التأليف يحتاجون إلى طاقات كثيرة، في حلقات العلم والإشراف عليها يحتاجون إلى طاقات كثيرة. نفس العلم أيضا أنواع، في واحد يبدع في القراءات والتجويد، واحد يبدع في الفقه، واحد يبدع في الحديث، واحد يبدع في التفسير وهكذا. هناك أشخاص قد يبدعون في تربية طلاب المدرسة الابتدائية الصغار، وهناك أشخاص لا يطيقون التعامل مع الصغار ولا يعرفون أن يتعاملوا إلا مع الكبار في الجامعة، فيتوجهون للدعوة مع الكبار. هناك أشخاص يجيدون جمع التبرعات وليسوا بلصوص ولا جهل، يصرفون الأموال في غير ما جمعت له، ويقول للتجار طبق خيري لصالح الأيتام والأرامل، أخذ البضائع باعوها، جاء واحد قال عندنا مسجد، خذ نصف المال لك، من الجهل خلافا لنية المتبرع. هناك أشخاص جعلهم الله ذوي أصوات حسنة فيؤمون بالصلاة، هناك أشخاص عندهم جرأة في الإلقاء فيخطبون بالناس، وهكذا حتى في أبواب العلوم الدنيوية التي يحتاجها المسلمون، في الطب والهندسة أنواع، وفي علوم الصناعات، وهذه كثيرة جدا. ولذلك من رأى أنه وجه في شيء معين ولاحظ أن هذا يقربه إلى الله فليستزد منه وليكمل طريقه فيه. وذكر ابن تيمية رحمه الله كلاما في الأفضل الأعمال، وكذلك ابن القيم، أن ما يقربك إلى الله أكثر من أعمال الخير أكثر منه. قد يكون الذي يقربك إلى الله أكثر الصيام والصلاة، أي النوافل انشغل فيها. قد يكون الذي يقربك إلى الله أكثر التعليم، تحس أن التعليم هذا باب فتح لك فيه، وأنك كلما علمت أكثر كلما ازددت قربا من الله، عندك إتقان وأساليب تعليمية، وناس عندهم أساليب إتقان أساليب دعوية، وناس عندهم إتقان أساليب تربوية، تجيب له ناس متدينين جاهزين تقول خذ علمهم ربهم، لو تقول له انطلق إلى العصاة ادعوهم يقول لا أحسن هذا، أنا إذا دخلت مع العصاة أضيع ولا أقاوم. وآخر هذا ما فتح له فيه في الدعوة، لو جلس مع العصاة التموا عليه واجتمعوا له، جاذبية، الله عز وجل رزقه الجاذبية. فإذا هذا المغاليق كونوا مفاتيح للخير على التخصصات هذه، كما دل عليها جمع كلمة مفتاح مفاتيح، لأن الخير أبواب كما قلنا، والمسلمون يحتاجون لتخصصات. هذه مسألة مهمة جدا. كم نحتاج اليوم مثلا إلى طاقات إعلامية إسلامية في الإعلام، كتابة المقالات، التحقيقات الصحفية، البرامج الإذاعية، الأشياء التلفزيونية الإسلامية، الأفلام التي توجه للطبقات المجتمع من الصغار وغيرهم، مما خلق الله في الكون أو في آيات الله ونحو ذلك، أشياء كثيرة جدا. عرض قضايا المسلمين مثلا، هذا جانب مهم، التصدي للمنافقين الذين يكتبون اليوم في تحرير المرأة، ويكتبون في طعن في الشريعة، وفي طعن في أحكام شرعية كتعدد الزوجات والربا والاختلاط وإلى آخره، يطعنون في الأحكام الشرعية، من لهم؟ من يتصدى لهم؟ فهناك ناس قلمهم سيال، أسلوبهم الأدبي رائع، طريقتهم في التسلسل الأفكار في الكلام ممتازة. إذن ممكن يكون هذا الباب الذي فتح له فيه. في واحد عمله في التجارة، باذل يتصدق، ما هو يكنز المال يجيد التجارة ليكنز المال، لا، يعمل في التجارة ليعطي، يده في الخير تسيل، والخير يجري على يديه في الصدقات. إن قلت طباعة كتب، بناء مساجد، حتى هذه أقراص الكمبيوتر، هذه الليزرية، يمكن يأتي وقت نوزعها كما توزع المطويات والأشرطة الآن. يمكن يجي وقت الآن يعم أجهزة الكمبيوتر في البيوت، فبدل ما توزع مطوية فيها أربع وجوه توزع سي دي قرص ليزر يمكن يحتوي على آلاف الورقات وعلى أكثر من 100 ساعة مسموعة. 100 ساعة، بدل ما توزع 100 شريط توزع سي دي واحد تكلفة 2.5 ريال قيمة شريط، توزعه في 100 محاضرة. وهذا حقيقي. من الناس من فتح لهم في أبواب الدعوة الإلكترونية، من الناس من رزق قوة في مناظرة الكفار من النصارى مثلا وغيرهم، فيجادلهم ويحاجهم يفحمهم. إذن يا أخوان، هذه القضية مهمة جدا أن تكون موجودة الآن. ويتبع هذه النقطة نقطة رابعة، وهي توجيه الطاقات في أعمال الخير المختلفة. وهذا التوجيه ليس كل واحد يحسنه، وحتى يكتشف الإنسان ما ينفع فيه ويتقنه قد يحتاج إلى وقت، وأن يستمر فترة يختبر نفسه في ميادين مختلفة. لاحظ معي، يختبر نفسه في ميادين مختلفة. لقد أجاد النبي صلى الله عليه وسلم توجيه أصحابه. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لهجوا قريشا. الآن هناك مهمة إسلامية كبيرة، وهي هجاء قريش، لا بد من تنفيذ المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الآن مهمة إعلامية. ما هي؟ هجوم إعلامي على قريش، تكثيف الهجمات الإعلامية، حملات إعلامية على قريش. فقال: أهجوا قريشا. ترى هذا مما يؤكد على أهمية الاهتمام بالإعلام الإسلامي، هذا الحديث: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. حملة مطلوب، شن حملة إعلامية على كفار قريش، هذه مهمة. من الذي يتصدى لها؟ الذي يجيد شن الحملات الإعلامية بالشعر على كفار قريش، لأن الآن كانت القصائد الشعرية مثل تأثير القنوات الفضائية، بدل ما تسلط هذه الموجات تسلط هذه الأبيات. بالنسبة للعرب في ذلك الوقت، أثر القصائد الأبيات الشعرية أثر عظيم جدا. يعني ممكن يصعد بناس من تحت إلى فوق وينزل ناس فوق إلى تحت، تأثير إعلامي. هو هكذا. فمن الذي سيدخل في العملية؟ المتخصصين. ما نادى أبو بكر عمر؟ لاحظ معي القضية، توجيه الطاقات هذه مسألة مهمة، هذه استراتيجية عظيمة يحتاجها المسلمون اليوم. لم يأتي بأبي بن كعب وهو أعلم الناس بالقراءة، ولم يأتي بمعاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، ولم يأتي بعمر بن الخطاب وهو الشديد في أمر الله، ولم يأتي بعثمان أشد الأمة حياء، ولا بأبي عبيدة أكثر الأمة أمانة، إلى آخره. مجال ما هو الآن؟ هذا مجال إعلامي. ما هو الأداة الإعلامية الأولى في ذلك الوقت؟ الشعر. إذا أردت أن تشن حملة إعلامية، الشعر. أرسل إلى من؟ إلى ابن رواحة، عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أقل فضلا من أبي بكر ومن عمر ومن أبي ومن معاذ. طيب، لكن عبد الله بن رواحة متخصص في الشعر، رجل شاعر شعره يقول الشعر. فهجاهم فلم يرضي، يعني ما كفى ما فعل عبد الله رواحة، لا زال يحتاج إلى زيادة. فأرسل إلى كعب بن مالك، كعب بن مالك شاعر مجيد أيضا. ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه، هذا السلاح، هذا السلاح الذي سيشن به المعركة الإعلامية، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. استعداد كامل لتنفيذ المهمة، أدلع لسانه، أخرج لسانه من فمه وحركه، جعل يحرك اللسان هذا مستعدا للنزال، مثل ما يخرج المقاتل سيفه مستعدا للمبارزة. فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إنه أشد عليها من رشق بالنبل. الرشق بالنبل يحدث جراحات وقتل، لكن الجانب الإعلامي مهم جدا وأهم من رشق النبل. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام ببدء في شن الحملات الإعلامية على قريش انتصارا للدين وتحطيما للأعداء، رفعا لشأن المسلمين والإسلام وإهانة لأمر الكفر والكفار. الآن حسان متحمس يريد أن يعمل، هل هذا كل شيء؟ لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا. ألا أنت إذا هجوتهم أنا واحد منهم، فلابد من الدقة في تنفيذ المهمة، نحتاج إلى خبير آخر. لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الخبراء ويوجه الطاقات ويدعو بالتنفيذ المهمة واحد وراء واحد. ما كفى بن رواحة كعب بن مالك، ما كفى عبد مالك حسان بن ثابت. حسان بن ثابت حتى يأتي بمهمة لازم يدخل خبير آخر في الموضوع، لكن المرة هذه ليس خبيرا بالشعر لكن خبير بالأنساب، حتى إذا تكلم حسان بالشعر يتجنب أن يقع في شيء يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. احتاج إلى خبير أنساب، هات خبير أنساب. من هو؟ أبو بكر الصديق. فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، قائد، النبي عليه الصلاة والسلام قائد يعرف جنوده جيدا ويعرف ماذا يتقن كل واحد فيهم، وهذه مسألة مهمة جدا في النجاح. يا ليت قومي يعلمون أن معرفة طاقات الأشخاص مهمة في توجيههم، فهذا ماذا يجيد وهذا ماذا يجيد. ثم مهم يا أخوان أن يوجد في المسلمين خبراء، لازم يوجد في المسلمين خبراء، حتى إذا جاءت مهمة نقول نحتاج إلى واحد يرد مثلا على هؤلاء المفتونين بالجينات، بعلم الجينات هذا وعلم الوراثة، والذين يقولون اليوم أنهم سيخلقون أشخاص بمواصفات يعني كما يشتهون، يريدون أن يخلقوا أشخاص بمواصفات كما يشتهون. والبشرية الآن تجبرت، تغطرست الآن، نشروا الخريطة الجينية وظنوا أنهم الآن قادرين يعملوا المخلوق الذي يريدونه، يريدون واحد مخلوق أقوى رجل في العالم، يريدون أن يعملوا مثله على الهندسة الوراثية، ويمكن يطلع أذكى واحد في الذكاء وأقوى واحد في العضلات بالقوة العضلية، وما في أمراض وراثية ولا في علل كذا. هم يتبجحون الآن يقولون أنهم سيفعلون ذلك، وذكر ولا أنثى على كيفك يزعمون، ويمكن يطلع في الأخير مخلوق نصفه قرد ونصفه كلب. الرد على هؤلاء يحتاج إلى من؟ أليسنا نحتاج إلى علماء في الهندسة الوراثية لكشف تغطرس هؤلاء بالعلم الذي وصلوا إليه، وقالوا نخلق على كيفنا، ورحنا في أشياء مصادمة لتوحيد الربوبية بل الذي يتمعن الآن في بوكيمون هذا الذي ما بقي الآن شيء في السوق إلا وما مطبوع عليه الشعار هذا والرسمة، تأثر الغربيون والشرقيون والكفرة في تصميم هذه الأشياء بالغطرسة الناشئة عن تقدم علمي، فقالوا إنه اجتمع مجموعة خلقوا هذا المخلوق وفي صفات قوة كبيرة، ثم حذروه من التمرد عليهم فتمرد عليهم فقتلهم، ثم ارتفع فبنى بيتا فوق صار منه يدير أحوال الأرض والعالم السفلي. يعني هي الفكرة، يعني العرش والعالم كفر، وأن هذا له القوى العظيمة وإلى آخره، لأنهم اجتمعوا نفس فكرة الهندسة الوراثية وعلم الجينات. المهم في العملية أننا الشاهد نحتاج إلى متخصصين وخبراء في جوانب مختلفة، إما لعمل شيء ينفع المسلمين أو للرد على الكفار. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بحسان بن ثابت خبير في الشعر، وبكر الصديق خبير في الأنساب، لابد من عمل لقاء بين خبير الشعر وخبير الأنساب. قال: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك. هذا الاجتماع الثنائي حصل ونفذت المهمة، وأبو بكر علم حسان المطلوب، لخص لي نسبك. الآن القدرة الشعرية ستتجلى في هجاء قريش من غير أن يضر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا زال يؤيدك. يعني هذا ملك كريم جبريل عليه السلام مع حسان، الملائكة تؤيد المؤمنين كما أيدتهم في القتال وقاتلت مع المؤمنين وثبتوا الذين آمنوا، هذه من وظائف الملائكة. الملائكة جبريل مع حسان. قال: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى، فشفى واشتفى، نفذ المهمة وشن الحملة الإعلامية وأنكى في الكفار وأغاظهم وأوهنهم بهذه الأبيات. ومما قاله حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه يا أيها الكافر. هذا الآن رد، ولا يصلح المسلمين أن تلقوا حملات بدون رد وهجوم من غير صد، لا بد أن يكون هناك رد، لأن الرد علامة القوة والحيوية في هذه الأمة. ولذلك لما يكتب هؤلاء المجرمون والمنافقون مقالات، لا بد من علامات صحة الأمة أن يكون هناك من يرد، لا بد من الرد، ما نسكت. فيقول حسان: هجوت يا أيها الكافر، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أنا لا أنتظر مثل الشعراء الآن مالا في الدنيا، أجرنا على الله. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي، أبي ووالده وعرضي، لعرض محمد منكم وقاء. وكان قد قال: ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وكنا نتحدث عن التفاوت الذي يكون بين الناس في الأعمال وتوجيه الطاقات بناء على هذا التفاوت لخدمة الدين. وقلنا أن الواحد إذا وجد في نفسه ميل شغف انطلاقه في مجال خير معين يواصل في هذا إن كان يقربه إلى الله وما يعمله حق. قال الشيخ رحمه الله: الناس من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة، أي النوافل والفرائض على الجميع، فمتى قصر في ورده منها أو مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته وضاق صدره. ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات، قد فتح له في هذا وسلك منه طريقا إلى ربه. ومن الناس من يكون طريقه الصوم، فهو متى أفطر تغير قلبه وساءت حاله، ما صام اثنين وخميس ولا اختل شيء من أيام البيض نقص إيمانه وساءت حاله. ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن، تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي أعظم ورده. ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد فتح له فيه ونفذ منه إلى ربه. ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار، دائما حاج معتمر حاج معتمر. ومنهم من يكون طريقه قطع العلائق وتجريد الهمة ودوام المراقبة ومراعاة الخواطر، يعني هذا الرجل أكثر عباداته ما هي؟ تدبر تفكر، تدبر وتفكر أشياء قلبية، فهو يتأمل ويذكر ربه ويتدبر في عيوب نفسه وهكذا. وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. ومنهم السالك إلى الله في كل واد، الواصل إليه من كل طريق، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينيه، يأمها أين كانت ويسير معها حيث سارت، قد ضرب مع كل فريق بسهم، قد ضرب مع كل فريق بسهم. مع أهل العلم له سهم، وأهل العبادة له سهم، والمعروف والنهي عن المنكر له سهم، والحج وهكذا. فأين كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف المجاهدين، أو صلاة وجدته في القانتين، أو ذكر وجدته في الذاكرين، أو إحسان وجدته في زمرة المحسنين، أو محبة ومراقبة وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين. يدين بدين العبودية أن استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرت مضاربها. لو قيل ما تريد من الأعمال لقال أريد أن أنفذ أوامر ربي، حيث كانت وأين كانت، جالبة ما جلبت، مقتضية ما اقتضت، جمعتني أو فرقتني، ليس لي مراد إلا تنفيذها والقيام بأدائها مراقبا له فيها عاكفا عليه بالروح والقلب والبدن والسر. قد سلمت إليه المبيع، يعني إلى الله السلعة، قد سلمت إليه المبيع منتظرا منه تسليم الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة، ويتصل به قلبه ويتعلق به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه. وفي موضع آخر يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى في الصحابة في قضية التنوع هذه، كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان، ومنهم من لم يرجع فيه، ومنهم من كان يوتر الإقامة، ومنهم من كان يشفعها، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا، وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانا لمصلحة راجحة. وهذا واقع في عامة الأعمال، فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه، كما أن ثم بدأ يضرب أمثلة، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها. لو واحد قال ألا الصلاة أفضل أم الذكر؟ نقول الصلاة. طيب بعد العصر وبعد الفجر، لو واحد قال أريد أن أصلي لأن الصلاة أفضل، ماذا نقول له؟ نقول الصلاة أفضل بالعموم، لكن في الموضع هذا بالذات الصلاة ليست أفضل، ليست لاعتبار معين، لأن الشارع نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات، وكذلك القراءة في الركوع والسجود، قراءة القرآن في الركوع والسجود منهي عنها، والذكر هناك أفضل منها. فلو قال قائل أيهما أفضل، القرآن أو الأذكار، أيش الأفضل؟ قل هو الله أحد، ولا أني أقول اللهم اغفر لي واهدني وعافني وارزقني؟ بالجملة قل هو الله أحد أفضل، لأنه كلام الله وهذا دعاء، لكن في السجود والركوع قراءة القرآن ليست أفضل، هذا موضع انحناء وذل وخضوع لا يناسبه أن يقرأ فيه كلام الله، لأنه موضع انحناء وذل وخضوع، وكلام الله عزيز، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. الدعاء هنا أفضل بالذات في المكان هذا. وهكذا، وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزا عن الأفضل، هذا سبب. قد تقول هذا الإنسان مثلا، نقول الجهاد أفضل من مثلا جمع التبرعات، طيب لكن هذا فلان الفلاني هذا عنده عاهة جسدية تمنعه من الجهاد، فالجهاد ليس في حقه أفضل، لأن هذا لو راح دخل في المعركة يقتل ويؤسر من أول هجوم للعدو، لأنه إنسان غير قادر. إذن قد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزا عن الأفضل، أو سبب آخر غير العجز يعني يجعل العمل المفضول أفضل بالنسبة لفلان الفلاني، قال أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر، فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه. كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهي، وإن كان جنس ذلك أفضل. أيما أفضل، اللحم ولا الحلبة؟ اللحم. الحلبة رائحتها كريهة، لكن في بعض الأحيان بالنسبة للمريض الحلبة أفضل له من اللحم وأنفس وأجود. لماذا؟ لأنه ينتفع بها أكثر، ينتفع بها أكثر. ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرا من الصلاة، وأمثال ذلك. لماذا؟ لكمال انتفاعه به، لا لأنه في جنسه أفضل. وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل، وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال، وإلا وقع فيها اضطراب كثير. قال شيخ الإسلام: فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. خامسا مما نحتاج إليه للإنتاج والعمل التواصي. التواصي أيها الإخوة من الأمور المهمة التي تحث الإنسان أن يبقى حيا منتجا عاملا للإسلام، وهذا التواصي يحتاج إلى اشتراك أكثر من طرف. لا يمكن أن الإنسان يتواصى مع نفسه، لابد أن يتواصى مع غيره. تواصي. روى مسلم رحمه الله عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. فقلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب. فإذا مسألة التواصي، وبالذات أحيانا كان السلف، كان هؤلاء يجتمعون مجموعة يتواصون فيما بينهم، يطلبون الوصية من واحد فيوصيهم عند سفر في مجلس علم قبل بداية المعركة في الجهاد في سبيل الله، وهكذا. خذ هذا مثلا في الحديث الصحيح الذي جاء عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة قال: حدثني أبي. الوليد بن عبادة بن الصامت قال: دخلت على عبادة، أي الصحابي عبادة بن الصامت، وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال: أجلسوني أجلسوني. قال: يا بني، إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الإمام أحمد. أبو هريرة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، ولا ينام إلا وقد أوتر، لأنه إذا نام ما استيقظ قبل الفجر. وهكذا استوصى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه بعدم الغضب، قال: ففكرت فإذا هو يجمع الشر كله. وكذلك أيها الإخوة، إننا نحتاج لكي ننتج أن نكون غير مختلفين ولا متفرقين، ولا يكن هم الواحد منا أن يبرز هو، بل المهم أن تنفذ المهمة. ولذلك فإن الإخلاص لله عز وجل غاية الأعمال ورأس المال، ولا ينجو الإنسان إلا به. ولذلك فلا بد من أن يلين الإنسان لأخيه المسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المؤمن: هين لين طيع، إذا أنيخ على صخرة استناخ، إذا قيد انقاد. لمن؟ لإخوانه المسلمين. وهكذا يحصل الإنتاج عندما يتم التآلف. وقد يوجد في وسط ما شخصيات قوية ذات قدرات فائقة لكنها لا توفق، والسبب أنهم تضاربت أعمالهم بعدم اتفاقهم وائتلافهم. ولذلك امتن الله على المؤمنين بأن قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. إذن تأليف القلوب الذي يحدث به اجتماع على وحدة وحركة متجانسة تفي بالمطلوب. ولهذا نجح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على قلب رجل واحد. نعم يحصل بينهم خلاف، لكن سرعان ما يزول، سرعان ما يزول، لا يطول. وكذلك يأتمرون بأمر من ولي عليهم فنجحوا. ومن الأمور المهمة أيضا أن نتخلص من آثار الجاهلية وشوائبها، لأن هذه مثبطات ومعوقات دون العمل. والإنسان لا يخلو من شوائب، لا يخلو من شوائب حصلت ترسبات في شخصيته عبر الوقت. لما كان في بيته مع أهله، في الشارع، في المدرسة، مع رفاق في مرحلة المراهقة، قراءات قرأها، أشياء تأثر فيها. القنوات هذه الفضائية الآن ترسب ترسبات رهيبة في جذور النفوس. التخلص من آثار الجاهلية هذا شيء صعب. الإنسان قد يكون أحياناً منزوع الغيرة بسبب هذه الأشياء، وإذا قلت له يحدث فيك غيرة بعد أن لم تكن أو ضعيفة، وكذلك أن يستمرئ الذل. ناس في ناس من الترسبات التي صارت في شخصياتهم أنهم تعودوا على الهوان، استمرأوا الذل. في ناس صار عندهم عقد نفسية جعلتهم سلبيين، سلبيين جدا. كما قلنا لو أخطأ الإمام ما قالوا سبحان الله، يجلس بعد الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم في صلاة العصر ويمشي نصف المسجد، ثم واحد يقول: ترى أظن أنت صليت ثلاث. ولا واحد ما قال سبحان الله في المسجد كله، منتهى السلبية. بعد ما راح نصف المسجد طلعوا، منتهى السلبية موجودة بسبب تراكمات نفسية. الأمة تعودت على الكسل والذل، الخنوع، ولذلك كثير منهم لا ينتج في الحقيقة، لا يعمل. فإذا كانت الترسبات الجاهلية هذه قد تكون معاصي وانحرافات عقدية، قد تكون شركيات بدع، وقد تكون عقد نفسية، قد تكون أخلاق مرذولة. ترسب في بعض الناس أخلاق مرذولة، شهوات منفلتة، لمن كثرة ما رأى وسمع وغاص في أوحال المعاصي والرذائل، ودخل أماكن فيها فحش فجور، وشاف أفلام وصور، وسمع أغاني كلها عن الغرام والحب والعشق والتعلق والتعرف على المحبوب والمحبوبة، صارت شخصياتهم فيها استعداد للانحراف سريع. ترى السبات عبر السنوات هذا يسمع أغاني لهؤلاء المطربين والملحنين، يسمع لهم فعل السم في الجسد، كيف يتخلص منها؟ ترى السبات من خلال المؤثرات، ما يسمع ويقرأ ويرى ترسبت أشياء في نفسه. الإنتاج لا يتحقق إلا بعد التخلص من هذه الترسبات، وإلا فإنها ترديه وتعيده حيث كان ومن حيث بدأ، وإذا ما أراد أن ينطلق ليعمل قعدت به وأعاقته. عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا. يعني أبو ذر وعبده نفس اللباس، نفس الشيء. فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة، يعني قطعتين صارت لباس كامل عليك، وأعطيته ثوبا آخر لعبدك هذا. قال: كان بيني وبين رجل كلام. الآن أبو ذر يبرر له لماذا ألبس عبده قطعة وهو لبس قطعة وعامله بالمثل سواء. قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منه فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. اعتراف، اعتراف. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، على حال ساعتك من الكبر. كأن أبا ذر تعجب كيف خفيت عليه هذه وهو كبير في السن، الآن وقع في هذا المطب والمنزلق، كيف خفيت عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم قال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهكذا. إذن كان يقول فيك خصلة من خصال الجاهلية، ولعل هذا قبل أن يعرف أبا ذر تحريمه، ولذلك تعجب كيف خفي عليه. وينبغي تنقية النفس من الأخلاق الرديئة، ينبغي تنقية النفس من الأخلاق الرديئة حتى لو بعد مدة من الزمن، حتى لو بعد مدة من الزمن. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون لدينا من الفطنة ما نستعمله، ولا شك أن هذه مواهب، ولكن الإيمان يولد الفطنة، والإيمان والدربة والخبرة والاستمرار في المراس يجعل عند الإنسان هذه الحاسة. وهذا الأمر مهم جدا في المواقف الحرجة، ولذلك كان حذيفة فطن جدا لما دخل بين الكفار وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ائتني بخبر القوم. أبو سفيان في معسكر المشركين، وحذيفة دخل وسطهم في الظلام، أبو سفيان انتبه إلى خطة ممكن يقوم بها خصمه، وهي أن يدس جاسوس في الليل وسطهم. فقال أبو سفيان: لينظر كل رجل من بجانبه، فإني أخشى أن محمداً أرسل إلينا أحداً. حذيفة ما انتظر بفطنته، ما انتظر أن الذي بجانبه يسأله يقول: من أنت؟ هو مباشرة مسك اللي جنبه قال: من أنت؟ قال: فلان. فذاك اطمأن أنه هذا مدام أنه سأل فأكيد أنه من القوم. فطنة. الفطنة أحياناً تكون مهمة جداً في الرد على الخصوم، وهذا كان موضوع محاضرة مهمة جداً سبقت بعنوان جهاد الحجة والبيان. ولنأخذ قصة لم تذكر في تلك المحاضرة. سأل رجل إياساً عن النبيذ، النبيذ طبعاً يسكر، فقال: هو حرام. إياس قاضي مسلم ذكي فطن. جاء رجل هذا من مثيري الشبهات، قال: النبيذ إيش حكمه؟ قال: حرام. قال: فأخبرني عن الماء. بدأ الرجل يعدد عليه مكونات النبيذ، مكونات. قال: فأخبرني عن الماء إيش حكمه؟ قال: حلال. قال: فالكسور التي تستعمل في التخمير هذا؟ قال: حلال، يعني في الأصل. قال: فالتمر أو العنب؟ قال: حلال. قال: فما باله إذا اجتمع حرمة؟ وكل واحد فيها حلال، بس لما جمعناها صارت حرام. قال إياس: أرأيت لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك؟ قال: لا. قال: فهذه الحفنة من التبن إذا رميتك بها توجعك؟ قال: لا. قال: فهذه الغرفة من الماء إذا رميتك بها توجعك؟ قال: لا توجعني شيئا. قال: أفرأيت إن خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طينا ثم تركته حتى استحجر تحجر ثم رميتك أيوجعك؟ قال: إي والله، وتقتلني. قال: فكذلك تلك الأشياء إذا اجتمعت. وينبغي كذلك أيها الإخوة أن يكون معنا دائما وأبدا العلم الشرعي الذي يضبط أحوالنا ويجعلنا لا ننساق في اتجاهات أو أشياء مخالفة لما أنزل الله، فنكون من الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا تجد في عدد من الأشخاص أنهم يريدون أن يعملوا وينتجوا لكن على غير هدى، فقد ينتجون إلينا أشياء من ما في محظورات شرعية، قد ينتجون إلينا أشياء فيها محرمات. وهذا الآن إذا استعرضت بعض الإنتاجات المرئية والمسموعة في بعض التسجيلات أو المحلات التي تسمى نفسها إسلامية، ستجد أن في بعضها أشياء محرمة فعلا، لكن بسبب جهلهم أو اتباع من الهوى وعدم الاستفتاء أنتجوها، وهي في الحقيقة لا يجوز سماعها ولا رؤيتها، وبعضها منشورة على أنها أشياء إسلامية وهي فيها بنات كبيرات في السن، وبعضها فيها طبل، وبعضها فيها ألحان أغاني ولو كان بدون آلات موسيقية لكن ألحان أغاني، وهكذا لبس عليهم بسبب الجهل. فإذا وجد الإخلاص والعلم والقدرات الموجهة حصلت نتائج باهرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين لدينه والناشرين لدعوته في العالمين، وأن يجعلنا ممن حسن عملهم ومن المقبولين عنده سبحانه وتعالى. يقول أتمنى أن أكون قدوة لكني أخاف من الرياء. خوف من الرياء طيب، بشرط أن لا يقعد الإنسان عن العمل، فلا بد أن يعمل ويبقى خائفا من الرياء، يخشى على عمله من عدم القبول. يقول السؤال: إذا كان الشخص صاحب خلقة جميلة فماذا يمكن أن يفعل، خصوصا إذا لاحظ شيئا من الافتتان به؟ فالجواب أن يوسف عليه السلام كان قد أوتي شطر الحسن، فماذا فعل؟ تنزه أن يقع في شيء من هذه الرذائل مما يغضب الله، ولما عرضت عليه الفتن امتنع، ولما أرادت امرأة العزيز أن تمكر به صدق مع الله فنجاه الله. والإنسان عليه أن يترك الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى افتتان أو افتتان غيره، وربما كان عليه أن يترك أشياء من المباحات حتى لا يقع في أشياء من المحرمات أو يوقع غيره في ذلك. أدينا العمرة في ذي القعدة وعدنا إلى الدمام ونريد الحج، هل نكون متمتعين؟ الجواب: ينقطع التمتع بالرجوع إلى البلد، وهذا مذهب ابن عباس وهو راجح من أقوال أهل العلم. يقول: كيف نعمل في بيئة مثبطين ويائسين ولا نتأثر بهم؟ قلة تنقذ الموقف. قد يكون أحيانا في عدد من اليائسين أو المحبطين من نتاج أمور كثيرة، وإصلاح الأوضاع المشربكة والتي فيها هذا الإحباط صعب، لكن لو وجد واحد اثنين ثلاثة ممن وفقهم الله يمكن أن ينقذوا الموقف. فلذلك مثل ما انتدب بعض الصحابة أنفسهم في معارك القادسية ضد الفرس، كانوا قلة لكن الواحد بألف، الواحد باثنى عشر ألف، الواحد يمكن بعشر ألف، بآلاف كثيرة. واحد يدلهم يقول: ارموا عيون الفيلة بالنبل، هدف على العيون، قطع المشافر لتخزين المياه، أفكار تنقذ الجيش. ولذلك يكون أحيانا تقديم الأفكار العملية، طرح الأفكار العملية منقذا في مثل هذه الأوساط، خصوصا عندما يقوم ثلاثة بتنفيذها، اثنين ثلاثة بتنفيذ أفكار عملية فينتجون، فيتعلم الآخرون عمليا أن الإنتاج ممكن وأن هناك ثمرات. يقول: ما حكم تشبه بعض الشباب المتدينين في بالمنحرفين في طريقة لبس الشماغ والثوب؟ التشبه بالفسقة لا يجوز، مثل ما أن التشبه بالكفار لا يجوز، التشبه بالفسقة لا يجوز. فإذا كان للفساق شعار معين، مثلا تصميم معين في الثوب مثلا، أو رسمة معينة، أو حرف معين، افرض أن أصحاب المعاكسات مثلا لهم رسمة معينة أو حرف معين يحطوه على الجيب، هذا الحرف أحرف من أحرف اللغة العربية أو الأجنبية أو الإنجليزية، يعني أصلا حرف مباح استعماله، لكن لما صار شعارا لهم لم يجوز لأهل الإيمان والدين أن يستعملوه. أولا لأنه تشبه بالفساق، وثانيا أنه يغري به، هو هذا الذي تشبه يمكن أن يكون هدفا لناس من أهل السوء لما يروا عليه هذا الشعار. لو وضعوا في سياراتهم شعار معين لأهل الفسق، أي واحد مثلا من هؤلاء المفحطين أو هؤلاء الفارغين جعلوا علامة على سيارته، يجي واحد من أهل الدين يجعل على سيارته، تشبه بهؤلاء الفسقة وإزراء، يزري بنفسه ويخرب مروءته ويتشبه بهؤلاء الفسقة، وهذا لا يجوز. وتكثير سواد أهل الفسق لا يجوز. يقول: سمعنا عن كارثة جديدة بأن أحد الذين يسمون بالإسلاميين ويتزعم الدعوة قد تحالف مع نصراني ممن يقاتل المسلمين، فماذا نفسر هذا؟ أيش نفسر هذا؟ نفسره بالفسق العظيم والخروج عن طاعة الله وضعف عقيدة الولاء والبراء ونقص التوحيد. كيف تتحالف مع واحد نصراني يشن الحرب على المسلمين؟ كيف بأي سبب يمكن أن يقبل ذلك شرعا؟ لا يمكن يقبل، مستحيل. فتحالف هذا مع أعداء الله معناها أن الرجل عنده شرخ في توحيده ونقص في عقيدة الولاء والبراء خطير، جعله ينزل إلى درجة أنه يعقد تحالفا مع عدو من أعداء الله، وربما يكون ضد مسلمين. يعني يتحالف مع مثل ما فعل المسلمين الذين انهزموا من المسلمين في الأندلس، ما تحالف بعضهم مع النصارى ضد بعض إخوانه المسلمين، نفس العملية. فيبوء بإثمها وإثم من اتبعه على ذلك، ويجب أن يشتد الإنكار عليه. وهذه الأحداث يا إخوان التي تكشف الأشخاص، فنسأل الله أن لا يفضحنا. يقول: الحقوق المنتشرة في التسجيلات والكتب وغيرها، فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في حفظ الحقوق لأصحابها وعدم الاعتداء عليها، وكان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أفتى بعض المرات بأن الجهة التي أصدرت هذا الإنتاج إذا غطت تكاليفها، وهذا طبعا لا يعرفه إلا أهل الخبرة وقد لا يعرفه إلا هم أنفسهم، إذا غطت تكاليفها جاز أن ينسخ الإنسان لنفسه دون أن يبيع، أن ينسخ لنفسه دون أن يبيع، لأنهم لما غطوا تكاليفهم انتفى الضرر عنهم، انتفى الضرر، فلا يبيع هو ما تعب الآخرون فيه. وقد يكون عند هؤلاء عرف معين عند أصحاب التسجيلات، تقول: هذا الإنتاج الذي أنتجتموه لو أنا نسخت نسخة لنفسي يقول لك معلش نحن ما بالمسألة هذه لا نؤاخذ، لكن تجي تبيع تنسخ تعبنا وتبيعه لا نرضى. فقد يكون عندهم عرف أنك إذا نسخت لنفسك نسخة أو أهديت لواحد نسخة لا يرون بذلك بأسا، لكن أن تبيع ما تعبوا عليه، تنسخه أنت وهم تعبوا عليه جلسوا شهورا ينتجونه وأنت بدقائق تنسخه وتبيعه، لا يرضون بهذا، فإذا لا يفعل. نسب نفسه لقبيلة في بلد ليحصل على جنسيتها، لا يجوز، زور وحرام، ولا بد من التوبة إلى الله وتصحيح الوضع ولو أدى إلى مغادرته. قال لي رواتب متأخرة أو كان لي رواتب متأخرة حوالي 20,000 واستلمتها أخيرا، هل تجب علي الزكاة؟ إذا لم تكن قادرا على تحصيلها فيما مضى فمن يوم استلامها تستقبل بها حولا جديدا، فإذا مر الحول تزكي على ما عندك منها. الصلاة خلف المبتدع، إذا كانت البدعة كفرية فالصلاة وراءه باطلة، وإذا كانت البدعة مفسقة غير مكفرة فالصلاة مكروهة ويختار إمام غيره، فإن لم يوجد إلا هو صلينا وراءه ولم نفرط في الجماعة ولا الجمعة، لأن الجماعة والجمعة أوجب من مراعاة المكروه. هذه مشكلة حلها هو الزواج، فعلى هذا الأخ الذي ابتلي بما ابتلي به من وقوعه في هذا الحب المحرم أن يسعى للزواج بكل طريقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهناك ظاهرة موجودة عند بعض الشباب، وهو أنهم يبحثون عن بنات للزواج مثل الموجودة في مجلات الأزياء، يبغى واحدة في الواقع مثل فتاة الغلاف، ويريد امرأة يتزوجها مثل اللي تطلع في القناة الفضائية. وهذه القضية قد لا تتيسر. ثم إن بعض هؤلاء الذين يخرجون في المجلات والقنوات عليها كيلو من الدهان، بويا، 1 كيلو بويا مضروبة بويا، بعدين مرسوم عليها بالقلم، فهي ممكن تنفع لوحة ولي سواها لوح. لكن أنه يقول أنا أريد مثلها، طيب قد لا يتيسر. ثم الآن في فتن عظيمة باصطياد هؤلاء الجميلات وإدخالهن في شراك الغناء والتمثيل والدعاية. فالآن الخطة الخطيرة لليهود وأذنابهم اصطياد الفتيات التي يتمتعن بالجمال وإدخالهن في سلك التمثيل والفن والدعاية والإعلان، ويقولون لها 5 دقائق 5000، تطلع في الدعاية 5 دقائق 10000، إغراءات، مصائب. ولذلك لا يهولنك هذا، وبعد مدة من الزواج ستدرك أن الذي يبقى من المرأة خلقها وتعاملها ودينها وليس شكلها. الشكل مع الزمان، مع مرور الزمن يذهب. الواحد يحرص على الجمال، نعم، لكن لو ما تيسر مثل هذا الجمال الذي كان يراه في الأفلام والأغاني والمجلات والأفلام والمجلات والشاشات، ماذا يفعل؟ ما يتزوج؟ ولذلك المسألة تحتاج إلى قناعة وإقناع نفسي بأنه يأخذ صاحبة الدين ولو كانت أقل جمالاً. وإذا كل واحد يريد هذه مثل هذه الأشكال، يعني لا يوجد في الدنيا هذا العدد، كل النساء مثل هذه. ولذلك يتق الله عز وجل ويعف نفسه بما يتيسر له. مصافحة الكافر، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فكرهه، لكن إذا تألف بمصافحته قلب الكافر على الإسلام فلعله يكون هذا عذرا له. فعلى أية حال هي مكروهة وليست محرمة. يقول يوجد في السوق أقراص ليزرية بها محاضرات لك، هل يجوز شراؤها؟ أنا لم أحفظ حقوق أي قرص ليزر فيه محاضرات لي، فلذلك بالنسبة لي إذا تسألني أنا فليس عندي مانع في هذا، لأنه لم يحصل، لم يسبق أن حصل حفظ أي حقوق حتى هذه الساعة. يقول أدركت الجماعة وبعد انتهائهم قامت جماعة أخرى فصليت ركعتين ثم سلمت وأدركت معهم الجماعة. إذا كنت تقصد أنك جئت الجماعة الأولى في التشهد الأخير فنويتها ركعتين نافلة ثم دخلت الفرض مع الجماعة الجديدة فيصح ذلك. نكتفي بهذه الأسئلة مع كثرة الأسئلة لتأخر الوقت، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.